రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 17 اكتوبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار وليكم عناوينها. المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا تزور الخرطوم لأول مرة وتبدأ مباحثاتها مع الحكومة غدا الأحد. الآلاف يشيعون 8 من شهداء كسلى إلى مسواهم الأخير عقب صلاة الجمعة بمقابر الحسن والحسين بكسلى. كونفدرالية منظمات المجتمع المدني تطالب أطراف سلام جوبا بإرجاع إدراج الاتفاقية في الدستور إلى حين استكمال السلام واستكمال مؤسسات الحكم الديمقراطي. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور ظهور 11 حالة إصابة بمرض حمى الكنكشة بشمال دارفور، وخمسة منها بالفاشر وثلاثة بكل من المغليط والكوما. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الأمين رمضان حماد.
تصل الخرطوم مساء اليوم السبت.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا في أول زيارة لها للسودان منذ تسلم المحكمة ملف دارفور من مجلس الأمن وفتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الإقليم، والتي انتهت بتوجيه الاتهام وصدور أوامر قبض في مواجهة كل من عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين المعتقلين الآن في كوبر، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه طوعية للمحكمة هذا العام وهو الآن في الحراسة بلاهاي. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لراديو دبنجا، فإن المدعية العامة ستصل الخرطوم لأول مرة بدعوة من الحكومة، وستلتقي خلال الزيارة بوزير العدل والنائب العام، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمجلس السيادي والجهات ذات الصلة، وتختتم زيارتها بعقد مؤتمر صحفي. وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد التقى خلال زيارته لباريس العام الماضي بالمدعية العامة فاتو بن سودا. وكانت المدعية العامة أعلنت في 9 من يونيو الماضي عن إجرائها اتصالا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقب تسليم المحكمة الجنائية للمطلوب علي كوشيب ونقله لمكان احتجازه في لاهاي. ووصفت فاتو بن سودا في خطابها لمجلس الأمن الحديث مع حمدوك بأنه كان مشجعا ومفيدا، وقالت لمجلس الأمن إنها متفائلة بأن فصلا جديدا من الانخراط البناء للمحكمة الجنائية الدولية في السودان سيحدث، وأن الحوار بين مكتبها وحكومة السودان أمر حتمي. أكدت الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام في جوبا استعدادهما للتعاون الكامل غير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر القبض، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى بحسب اتفاق جوبا للسلام الموقع تيسير مسؤول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005، والذي بموجبه تم إحالة حالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتعهد الطرفان وفقا لاتفاق جوبا الموقع للسلام في السودان يوم الاثنين بتوفير سهولة الوصول للمدعيين العامين والمحققين التابعين للمحكمة الجنائية الدولية إلى الضحايا والشهود ومواقع التحقيق. وتعهد الطرفان في هذا الخصوص بالسماح لكوادر المحكمة الجنائية الدولية بالتنقل بحرية في جميع أنحاء وطرق السودان ومياهها ومجاله الجوي في جميع الأوقات. وتعهد الطرفان أيضا بالامتناع عن الدخول في التحقيقات والمحاكمات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، ويضمنان حماية وسلامة جميع أعضاء الادعاء العام والضحايا والشهود. لا تزال المفاوضات جارية بين الولايات المتحدة والحكومة الانتقالية حول ملف تطبيع مع إسرائيل، لكن لم تثمر بعد عن أي صفقة، ومع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية يضغط الجانب الأمريكي بكثافة على الخرطوم وعلى نحو خالص الجانب المدني منه، الذي لا يزال ممانعا في مقابل الجانب العسكري المؤيد للتطبيع مع إسرائيل، وسط مخاوف من عدم وفاء الجانب الأمريكي بالمطلوبات السودانية على رأسها الشطب من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خاتمة المطاف. وقالت مصادر مطلعة لراديو دبنجا أن الاتصالات بعروضها المختلفة لا تزال جارية بين الطرفين، لكنها لم تسمر بعد عن أي نتيجة مع ترك الباب مفتوحا للحوار. ورأت مصادر أخرى أن على رئيس الوزراء أن يخرج للرأي العام السوداني ويوضح الحقائق وموقف السودان منها والبدائل المقترحة. شايع الآلاف في كسر أمس جسع من 8 شهداء قتلوا الخميس برصاص القوات النظامية في مقابر الحسن والحسين بكسر بعد أداء صلاة الجنازة عليهم في المسجد الكبير عقب صلاة الجمعة، واتهم مشيعون قوات نظامية بإغلاق منافذ الأحياء ومنعهم من الوصول للسوق الكبير لأداء صلاة الجنازة. وشهد التشييع انتشارا كثيفا لمنسوبي القوات النظامية، فيما ردد المشيعون هتافات تطالب بالقصاص. وانتظرت عقب دفن الجسامين مخاطبات أكد خلالها المتحدثون التزامهم بالسلمية، وشهدت المدينة حالة من الهدوء الحذر والتوتر. من جانبه طالب ناظر عموم البني عامر في بيان بالتحقيق في الأحداث وتقديم المتورطين في قتل الضحايا للعدالة، وأدان استخدام السلطات العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين السلميين. وكانت القوات النظامية أطلقت النار على متظاهرين مناهضين لإقالة والي كسلة، مما أدى لمقتل 7 من بينهم تلميذ في مرحلة الأساس إلى جانب مقتل جندي في الدعم السريع. استنكرت الجبهة الثورية السودانية استخدام القوى المفرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين في شرق السودان، وأكدت أن حق التظاهر مكفول وفقا للدساتير ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وشجبت استخدام الرصاص في مواجهة المدنيين العزل، ودعت في ذات الوقت إلى تكوين لجنة لمحاسبة المتسببين في مقتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة الناجزة. ودعت الجبهة في بيان لرئيسها الدكتور الهادي إدريس جميع الأهالي في الشرق لإحكام صوت العقل وإخماد نار الفتنة وتفويض الفرصة على المتربصين بالثورة وتجنب الاعتداء على الممتلكات العامة والالتزام بالسلمية في المطالبة بالحقوق والتعبير عن الرأي. وأكدت على أن مؤتمر أهل الشرق السودان يمثل فرصة حقيقية لعمل مصالحات مجتمعية واستكمال استحقاقات اتفاقية السلام. قالت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني أن إدراج اتفاق السلام الحالي في الوثيقة الدستورية قبل الوصول لاتفاق سلام مع جميع الأطراف سيبعث برسائل ضارة في مسار التفاوض من أجل سلام شامل في السودان. وطلبت الكونفدرالية في بيان لها يوم الجمعة أطراف اتفاق سلام جوبا بإرجاء كافة الإجراءات الخاصة بإدراج الاتفاقية في الدستور إلى حين استكمال السلام واستكمال مؤسسات الحكم الديمقراطي لا سيما الهيئة التشريعية الانتقالية. وأكد بيان الكونفدرالية أن مسألة إدماج اتفاق سلام جوبا في الوثيقة الدستورية سيتضمن استباقا لإجراءات استكمال السلام الشامل، وسيفتح الباب نحو تعديلات لا نهائية للدستور. وأكد البيان أيضا أن مجلسي السيادة والوزراء لا يملكان في اجتماعهما السلطة لتعديل الوثيقة الدستورية، وطالب البيان بإنشاء السلطة التشريعية قبل استكمال خطوات السلام. ورحبت الكونفدرالية في بيانها باتفاقية سلام جوبا ووصفتها بأنها خطوة مهمة في طريق تحقيق السلام الشامل، وطالبت بتهيئة المناخ لتضم بقية حركات الكفاح المسلح ثم إدماج جميع الاتفاقيات في الوثيقة الدستورية. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور ظهور 11 حالة إصابة بمرض حمى الشيكونغونيا التي يطلق عليها محليا اسم الكنكشة. وقال المدير العام للوزارة دكتور مجتبى التجاني في تصريحات صحفية أن الإصابات التي سجلت من بينها 5 حالات في مدينة الفاشر و3 حالات في رئاسة محلية مليط و3 حالات في محلية الكومة. وأشار مجتبى لارتفاع معدلات الإصابة بمرض الملاريا هذه الأيام بالولاية نتيجة لكثافة توالد البعوض، مما دفع بالوزارة لإرسال 22 عينة اشتباه إلى المعمل المركزي ستاك في الخرطوم للتأكد منها، حيث جاءت نتائج الفحوصات مؤكدة بإصابة 11 شخصا بحمى الشيكونغونيا. أعلنت اللجنة التسييرية لبنك الادخار دخول العاملين بالمصرف في إضراب شامل عن العمل يومي الأحد والاثنين، ردا على عدم مبادرة اللجنة الإدارية بالإسراع في تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتنفيذ مطالب العاملين المقدمة من اللجنة التسييرية. وقال أحمد سعيد رئيس اللجنة التسييرية لمصرف الادخار أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكد للجنة عدم وجود صلاحية للإدارة المكلفة بالمصرف في تلبية مطالب العاملين المشروعة. وأجمل أحمد تلك المطالب في تكوين مجلس إدارة وتعيين مدير عام ونائبا له، بالإضافة إلى تحسين وتوفيق أوضاع العاملين بالمصرف، وقال إنه فروع المصرف والبالغ عددها 66 فرعاً وتوكيلاً سوف تتوقف عن العمل تماماً خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين مع حضور جميع العاملين إلى مقر عملهم والاعتذار للجمهور. وأكد بأن اللجنة ومن ورائها العاملين ستعلن عن جدول إضرابات تباعاً حتى تحقيق المطالب المرفوعة. تجري لجان المقاومة والنشطاء تحضيرات واسعة النطاق في العاصمة والولايات لمليونية تقويم الحكومة الانتقالية يوم الأربعاء المقبل 21 أكتوبر بالخرطوم ومدن أخرى بالسودان. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين عن تأييده لمواكب 21 أكتوبر الجاري، وقال التجمع في بيان تأييد مواكب 21 أكتوبر إنه لن يكون ستراً على التلاعب بمسار الانتقال، وندعم غضبته على حصيلة أداة السلطة الانتقالية، ونبارك دعوات التظاهر في 21 أكتوبر لتقويم حكومة الانتقال. وأكد البيان أن طريق التغيير السلمي الديمقراطي لا يرتبط بأشخاص أو حكومات، بل تتجدد في الدماء كل ما اقتضى الحال. وطالب التجمع الحكومة الانتقالية بتغيير ما بها قبل فوات الأوان. وقال التجمع أن أداة حكومة الانتقال مضروب وضعيف، فالضائقة المعيشية ما عادت محتملة، حيث يقضي الشعب يومه في البحث عن الوقود والخبز. أما أزمة الدواء فقد استفحلت حتى أصبح الحصول عليه الاستثناء، والحال نفسه على إمداد الكهرباء. قال برنامج الغذاء العالمي يوم الجمعة أن انعدام الأمن الغذائي في السودان لا يزال مرتفعا بشكل مثير للقلق، حيث يقدر عدد الأشخاص غير الآمنين غذائيا بنحو 9.6 مليون شخص، وهذا هو أعلى رقم يتم تحصيله في السودان على الإطلاق. واعتبر البرنامج بيان صحفي له أن الأزمة الاقتصادية والتضخم تشمل تحدي لانعدام الأمن الغذائي في السودان، حيث ارتفع متوسط سعر سلة الغذاء المحلية بما يقارب 200% مقارنة بعام 2019، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة للأسر لوضع الغذاء على موائدهم. وقال الدكتور حميد نورو ممثل برنامج الأغذية العالمية ومديره القطري بالسودان أن هذه الأزمات المتعددة مجتمعة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من انعدام الأمن الغذائي والمخاطرة بدفع ملايين الأشخاص إلى الفقر. وصف السكرتير العام لجمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولي الوضع الذي خلفته الفيضانات والسيول في السودان بأنه فظيع، وقال إن النداء الذي أطلق لاستجلاب العون الطارئ ما زال لا يجد من الاستجابة ما يستحق. وقال البيان إن الأمين العام الجديد جاخان وفي أول مهمة خارجية له منذ توليه منصبه في فبراير عام 2020 زار السودان، حيث اجتمع بالمتأثرين من المجتمعات السودانية وهم يعيشون في خضم حالة طوارئ إنسانية كبيرة ومعقدة تهددهم الفيضانات والتضخم والوضع الصحي المتدهور ومخاطر الإصابة بكورونا واضمحلال التقدم الإنمائي للبلد في السنوات الأخيرة. وقال البيان إن السودان عموماً قد شهد تدمير ما لا يقل عن 175 ألف منزل تدميراً كلياً، مما ترك آلاف العائلات دون سكن، وأن السيول والفيضانات قضت على المحاصيل الغذائية والماشية، وأن هذه الكوارث تأتي على خلفية ارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة تقارب 200%، حيث أصبحت الأسر في مواجهة غياب الأمن الغذائي. يوقت اليوم السبت اجتماع مشترك بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير لشرح الوضع الاقتصادي وما وصلت إليه المفاوضات والخيارات المتاحة أمامه. وأعلن الناطق الرسمي باسم حكومة السودان ووزير الإعلام فيصل محمد صالح أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وطوال الأيام الماضية لم تتوقف لقاءاته والاجتماعات مع قوى الحرية والتغيير واللجان الاقتصادية الرئيسية أو اللجان الفرعية مع المسؤولين الحكوميين خاصة في القطاع الاقتصادي. وأوضح أن الحوار كله يدور حول وجود أزمة اقتصادية طاحنة والبدائل المطروحة من قبل الحكومة وقوى الحرية والتغيير لتقديم البديل الأفضل مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. استأنف العمل بالمعابر الحدودية بولاية النيل الأزرق مع جار أثيوبيا يوم الجمعة إيزانا باستئناف حركة التبادل التجاري والعلاقات الحدودية بين البلدين بكافة معابر الولاية. وأفادت مصادر من الدمازين راديو دبنجا أن الافتتاح شارك فيها ممثلي السلطات في جانبين السوداني والأثيوبي. وأوضحت المصادر أن ولاية النيل الأزرق بها 3 معابر رسمية مع الجارة أثيوبيا إضافة لأخرى غير رسمية، وأشارت إلى المعابر ذات أهمية كبيرة لمواطني البلدين على امتداد الحدود، خاصة في مجال التبادل التجاري، حيث يمثل سوق جيسان المصدر الأساسي لتزويد المناطق الأثيوبية المجاورة بالسكر وزيت الطعام، بينما تمثل المعابر مورد الرئيسي للبن والصابون والعطور للجانب السوداني، فهذا إلى جانب التبادل الثقافي بين شعوب المنطقة لوجود تداخل سكاني على الحدود. ووجه والي النيل الأزرق عبد الرحمن نور الدايم بإلغاء كافة الرسوم الخاصة بحركة المواطنين بمنطقة بوكوري مع اعتماد كافة الإجراءات الأمنية السارية. افتتح بمدينة الغضارف مكتب المفوضية القومية للحدود بالولاية لتمارس مهامها واختصاصاتها من قلب الولاية بدلا من المركز، خاصة في الشريط الحدودي مع أثيوبيا والمشاركة بفعالية في تخطيط وتنمية المناطق الحدودية. وقال أبو القاسم الضلة مدير إدارة تنمية الحدود بالولاية أن قرب المفوضية من مراكز اتخاذ القرار بالغضارف يمكنها من المعالجة السريعة والسليمة لقضايا الشأن الحدودي والتنسيق مع السلطة الانتقالية لوضع وتنفيذ الحل الجذري للمشاكل الحدودية السودانية الأثيوبية باعتبارها الجهة الفنية والاستشارية على مستوى الدولة لوضع العلامات على الحدود المشتركة والبالغ طولها 265 كيلومترا من جبل حلاوة جنوبا وحتى تقاطع خور الريان بنهر ستيت شمال شرق الولاية. تفاقمت أزمة الخبز بمدينة الدلم بولاية جنوب كردفان منذ الخميس بسبب انعدام الدقيق المدعوم، ما جعل الأسر بالمدينة للجوء إلى بدائل أخرى. وقال مواطنون لراديو دبنجا أمس الجمعة أن الأفران بالمدينة شهدت انعدام تام للرغيف المدعوم منذ يومين بسبب أزمة الدقيق المدعوم. وأوضح المواطنون أن أغلب الأسر لجأت إلى الكسرة بدلا من الرغيف التجاري، وأشاروا إلى أن أغلب الأسر لا تستطيع شراء الرغيف التجاري لكلفته العالية. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا من الدرن في هذا الخصوص:
هم الناس اتجهوا للذرة، يعني تعرف كما جت هنا يعني غالبية الناس رجعوا تاني للذرة، يلا ده ربطوا لأن هذه بامية وخضرة وشنو لوبيا، حتى شايف اللوبة برضو وارد بكميات كبيرة، يلا بعد الناس بكون خيارين الذرة أفضل.
الخبر الأخير في النشرة: وقعت الحكومة وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية على مذكرة تفاهم بينهما لتعزيز قطاعي الطاقة والرعاية الصحية بالبلاد بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك. وقال حمدوك عقب مراسم التوقيع أن السودان لم يشهد تفاعلا من الشركات المهمة منذ ما يقارب 3 عقود، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تخفيف من التحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن زيادة توليد الطاقة بما يسهم في التأثير بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي والصناعي. هذا ومن المتوقع إضافة نحو 470 ميجاوات من الطاقة، مما يترك أثرا إيجابا على ما يقارب 600,000 منزل. ومن المتوقع أن تزود جنرال إلكتريك للغاز عدة وحدات من التوربينات الغازية لتضيف ما يصل إلى 350 ميجاوات. وتعد هذه التقنية أحد الحلول السريعة لتوليد الطاقة ويمكن تركيبها خلال بضعة أشهر. بالإضافة إلى ذلك ستدعم جنرال إلكتريك للطاقة البخارية إعادة تأهيل 3 محطات طاقة قائمة، والتي يمكن أن تضيف ما يصل إلى 120 ميجاوات من خلال زيادة القدرة الإنتاجية 10%. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650، و19 بزبزبة مقدارها 15,550. وخمسين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دبنجا دردقو بشيش، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دبنجا دردقو بشيش، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها عن طريق الحديث مع أهل الاختصاص. هذا بجانب تسليط الضوء على تأثير هذه الأوبئة على حياتنا النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وفي حلقتنا الليلة بنبدأ بحديث للدكتورة ميادة أبو عفام من بريطانيا، وهي بتتحدث عن الأطفال والإصابة بكورونا.
علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، نتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين، تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. حنتكلم عن الفئات العمرية باختلافة عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان.
مستمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حديث الدكتورة ميادة أبو عفان لبرنامج صحتنا، حيث بيّنت في الفقرة القادمة بأن الكثير من الأطفال يمكن أن يصابوا بالفيروس دون ما تظهر عليهم أعراض حقيقية، وقالت بذلك الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى.
المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد أو يحتاجوا مشي المستشفى أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأنه هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانيين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلا كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلا بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء.
مستمعينا الكرام، أيضا أشارت الدكتورة ميادة أبو عفان إلى أن الأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي بتولدوا ناقصين والأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة محتاجوا لرعاية خاصة في ظل انتشار وباء الكورونا.
برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم إنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، ديل أطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم، وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعمل شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين، وتحاول تشرح له أنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام. أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم، حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معها.
استمعنا الكرام، دي كانت الدكتورة ميادة أبو عفان متحدثة عن الأطفال وانتشار وباء الكورونا. لها الشكر. ما زلنا بنواصل معكم في برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة، وما زلنا متناولين وباء الكورونا. وفي الفقرة القادمة مستمعينا الكرام حنستمع لحديث للدكتور محمد عمارة عن التأثيرات النفسية لوباء الكورونا والإجراءات التي صاحبت محاربة وباء الكورونا على فئات المجتمع المختلفة وحتى على الجيش الأبيض، الكوادر العاملة في المجال الصحي.
السلام عليكم، مرحب بجميع السيدات والسادة المستمعين على أثير راديو دبنجا. أنا محمد عمارة من سكرتارية تجمع الأخصائيين النفسيين السودانيين. في البدء حقيقي نحن مرينا بأحداث عصيبة جدا خلال العام الحالي، بداية بجائحة فيروس كورونا التي غزت العالم بأجمعه، كارثة الفيضانات التي أثرت على غطاء كبير جدا من الشعب السوداني. نسأل الله أن يتقبل الشهداء ويخفف عن المتضررين. طيب بالنسبة للآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا نحن الليلة بصدد أنه نتكلم عنها، عاوز استهيل حديثي أنه الإنسان بيتعرض للحظات بتاعت قلق وتوتر وضغوطات نفسية شدة أو تغيرات يعني بتحصل كحاجة طبيعية. استجابة الإنسان بتختلف من شخص إلى آخر، لكن نقدر نقول إنه الاضطرابات والضغوطات النفسية دي ممكن تشكل مشكلة إذا كانت خلال الأزمات زي الأزمة الحالية بتاع جائحة فيروس كورونا. ومن هنا بنقدر نبدأ بتعريف الصحة النفسية من منظمة الصحة العالمية. عرفت الصحة النفسية بأنه هي حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك مكانته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد. فحالات التوتر لا من تكون خلال الأزمات، دائما هي حالات توتر وقلق ما عادية. نحن مع بداية الجائحة جائحة كورونا في السودان قمنا كتجمع الأخصائيين النفسيين السودانيين بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية وعدة جهات أخرى بوضع بروتوكول الدعم النفسي والاجتماعي خلال جائحة كورونا. البروتوكول غطى على التأثيرات النفسية الناتجة أو المتوقعة عن الإغلاق العام وحالة الإنذار التي سادت البلاد في محاولة للوقاية ورفع الوعي المجتمعي للتجهيز يعني لمجابهة الجائحة. التأثيرات النفسية دي هتكون على جميع المواطنين من نساء ورجال وأطفال وكبار سن، ولكل شريحة مشاكلها الأكثر تخصصية. يعني الاضطرابات والتأثيرات المتوقعة النفسية المتوقعة يعني كانت مثل الاكتئاب، الدبريشن يعني الاكتئاب، والقلق والهلع، نوبات الهلع والتهيج، وإساءة استخدام المواد المخدرة يعني. الكحول وغيره، والعنف الأسري وزيادة حالات الطلاق وكده، والزهج وانخفاض المزاج العام. دي كانت الحاجات المتوقعة. طيب زي ما أسلفت، نحن ما عندنا إحصائية واضحة، لكن في حالات تم التبليغ عنها في المراكز والعيادات النفسية، مثلا ارتفاع حالات الهلع البانيك اتاك وحالات انتكاس المرضى النفسيين كانت كبيرة جدا. يعني احنا حتى الآن يعني كمية كبيرة جدا من المرضى اللي كانوا متابعين في الفترات الفاتت حصلت لهم انتكاسة، وفي زيادة في إساءة استخدام المواد المخدرة يعني، وفي انتكاسة كبيرة جدا للمتعافين من الإدمان، نسبة لأنه مراكز الإدمان ذاتها كانت مغلقة منذ بدء الجائحة. في ناس كثيرة ظهرت لهم مخاوف واضطرابات، مثلا قلق الموت، لأنه حالة الفراق بسبب الإغلاق الكامل بتأدي لزيادة في التفكير وظهور اضطرابات نفسية كانت مخفية الزول ما بكون ملاحظ لها. برضو نحن وردتنا حالات طلاق كثيرة جدا، والحاجة دي مثلا بتأدي للتفكك الأسري ومشاكل بتاعت الجندر بيز فايولنس اللي هي العنف المبني على النوع في الأسر، ودي نسبة لأنه الأسرة كلها بتكون موجودة قاعدة، أغلب البيوت الناس ما كانت بتكون موجودة كل الناس سوا في وقت واحد، ومفروض عليهم الحاجة دي.
مستمعينا الكرام، ما زلنا بنواصل في برنامج صحتنا من راديو دبنج، البرنامج الذي يعنى بالأوبئة وخطورتها وتفاديها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا. بنواصل حديثنا مع الدكتور محمد عمارة حول التأثيرات النفسية للفيروس على أفراد المجتمع، وهنا بنشير لإحدى الظواهر السالبة داخل المجتمع اللي ارتبطت بمرض الكورونا أو وباء الكورونا، وهي الوصمة الاجتماعية. والمقصود بها إنه الكثيرين بدوا يفهموا بأنه الإصابة بمرض الكورونا كأنها عيب أو عار، ونتيجة للكلام ده أصبح في إنكار من قبل الكثيرين للإصابة بفيروس الكورونا، وفي إخفاء للمصابين، وبجانب شائعات كثيرة دارت حول الإصابة بكورونا أو التعافي منها.
وبرضو كانت في تأثيرات الوصمة المصاحبة لكورونا على الناس اللي أصابهم كوفيد ذاته، يعني المصابين كان في تأثيرات وصمة يعني مدمرة جدا، والوصمة برضو كانت على أسر المتوفين. يعني في الحلة بيقولوا لك يا أخي البيت ده كان فوق زول توفى بالكورونا، فكانت بتكون مشكلة كبيرة. والناس اللي كانوا في العزل المنزلي برضو يتعرضوا لوصمة كبيرة جدا، والوصمة مدلولاتها كثيرة جدا في التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي ما تغير في شكله ومضمونه، لكن يتغير في نطاق محدود يعني تبعا للمناطق اللي اشتهرت بكثرة الحالات فيها. يعني بتجي تلقى حي بعينه انه عشان حصلت فيه حالات بتاعت كورونا كثيرة، الناس بيقوا واصمين الحي ده كله بانه الحي ده يا اخي حي الكورونا، او البيت المعين ده بيت ناس الكورونا يا جماعة، وهكذا. فأغلب المناطق في السودان كان التواصل عادي جدا، وبيوصم الشخص الما بيصافح أو بيلبس الكمامة أو بيلتزم بالاشتراطات الصحية، بيوصموه بأنه بتاع كورونا يعني أو هكذا. وكانت دي من المفاهيم الدائرة رفع وعي لعموم الناس يعني. وبرضو من المفاهيم المغلوطة اللي كانت سائدة إنه كورونا مثلا بتجي للناس اللي عندهم قروش والناس اللي بتسافر برا، غير انتشار الشائعات وآثار المدمرة، شايعة الشاي، تشرب الشاي مع الساعة 4 صباحا وغيره. ودي كلها كانت حاجات حاصلة نتيجة لضعف الوعي، ولأنه البروتوكول ده يعني بعد ما يتعمل ما نزل على أرض الواقع من حيث التطبيق. يعني كان المجهودات بتاعت الناس اللي اشتغلتها مجهودات فردية جدا. احنا اشتغلنا توعية عن طريق الفيديوهات، توعية عن طريق مشينا اشتغلنا في الأسواق، في دور الرعاية، في المعسكرات وغيره، لكن كانت دي بمجهودات فردية. الحاجة دي وزارة الصحة ذاتها ما يعني ما كان مقدمة فوقها حاجة للمنتل هيلث، لدرجة انه هسه حاليا البروتوكول ده حبيس الادراج، ما تم تطبيقه. الوضع الاقتصادي المتدني وتأثيرات الحاجة دي كبيرة جدا طبعا. الناس في ناس كثيرة جدا فقدت وظائفها، وتوقف عدد كبير من الشركات عن العمل ويستغنوا عن عدد كبير من الوظائف. والحاجة دي طبعا كانت تأثيراتها مدمرة جدا، يعني صعوبة الوصول للخدمات، وعدد كبير جدا من المستشفيات كانت أغلقت، وعدم التحصل على الأدوية النفسية، انقطع الدواء في أغلب الصيدليات نسبة لتوقف حركة الطيران، والعيادات الخاصة اتوقفت برضو، والمستشفيات النفسية كانت شغالة فقط كطوارئ. فالأسباب دي كلها ساهمت في زيادة المعاناة النفسية وزيادة الاضطرابات النفسية في الفترة بتاعت الإغلاق الكامل بتاع كورونا.
أيضا مستمعينا الكرام، العاملين في القطاع الصحي، الجيش الأبيض خصوصا كانوا مرابطين أثناء انتشار الوباء في مراكز العزل، تعرض الكثير منهم للقلق والاكتئاب بسبب الظروف المحيطة بهم والخطر اللي كان حايم حولهم.
برضو في إطار آخر، فيما يخص الكوادر الصحية والطبية العاملة في مراكز العزل في الايزوليشن سنتر، جيشنا الأبيض كان يعني بيخوضوا في معركة كبيرة جدا، ونحن كنا جزء من الناس المشاركين في الايزوليشن. نحن اشتغلنا في 2 من المستشفيات بتاعت العزل خلال كورونا. كان طبقنا مقياس اسمه مقياس داز على كوادر طبية في عدد من الايزوليشن، ولقينا انه في نسبة كبيرة ومقدرة جدا من الاكتئاب والقلق والتوتر والاحتراق المهني، والحاجة دي اتفاقمت جدا مع الزمن ووصلت لحالات بتاعت اسكيب، هروب، يعني هروب عدد كبير من الكوادر خوفا على نفسهم او خوفا على اهلهم او بيقوا ما قادرين يتعاملوا، بالإضافة لأنه في أخطاء كانت من النظام الصحي اللي هو أصلا ضعيف، والتعامل الغير مرضي الكام من الوزارة وزارة الصحة، فإنه استعانوا مثلا بكوادر غير مؤهلة، خريجين جدد أو طلاب من المجالات الطبية ما تعودوا على الموت الكثير لقلة الخبرة، وبالإضافة للمشاكل اللي واجهوها، ما في يعني مرتبات، حتى الآن الناس بتعاني في إنه من مرتبات شهر 7 أو شهر 6 ما صرفوها، وما في تقدير كافي، والبعد عن الأهل والأصدقاء لفترات طويلة جدا امتدت يمكن ل7 أشهر، دي كلها أثرت كثير في الكادر، وبيكون الكادر طبعا خايف من الموت في نفسه، وخايف على زملانه المعاو شغالين معه، وخايف على أسرته، بالإضافة لل يعني الوضع الغير مغنن له كعدم وجود عقودات مع الوزارة، وهكذا من المشاكل اللي كانت نحن بنعتقد انه هي بتزيد الاضطرابات والمشاكل النفسية اللي بيتعرضوا لها الناس نتيجة لجائحة كورونا.
شكرا شكرا لدكاترة بجابه الموت وعيونهم سهرانة، شكرا لأي ممرض أي ممرض شايل الهم، عشان تحمينا من الفيروس والكورونا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا لهذا الأسبوع. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في الأسبوع المقبل، لكم مني أطيب التحايا.
صحتنا.
وطني العزيز يا أول وآخر، أهتم بحياتك بمجيدك فاخر، كيف لا أستميت بحبي وجاهل بإخلاص لك الوعدك الجاهل. تاريخ مجيد ولأعداك الشاهد صحكم رصاد بالدر والجواهر. يا وطني العزيز يا هو الآخر كم في هواك رجال اتلقوا المخاطر ومفرد جمعهم كلا سيد البناتر. في حوضك يمين قط ما راعوا خاطر وسجلوا ذكرهم بدماء البواتر. يا وطني العزيز يا هو الآخر بداء الوطن ألهبت الضمائر وقاموا بواجب يوم دارت الدوائر. في جبل الكرر صالوا صادموا كل غائر وماتوا مجاهدين طارئين السرائر. ووطني العزيز يا هو أنصار الوطن ما بعرفوا المظاهر أحرزوا نصرهم بتفوق باهر. وقعت هكس ليهم يا برهان ظاهر ما تقهقر جيشهم بالكتائب باهر.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم السبت الموافق 17 من أكتوبر الجاري. المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة تزور الخرطوم لأول مرة وتبدأ مباحثاتها مع الحكومة غدا الأحد. الآلاف يشيعون 8 من شهداء كسلة إلى مثواهم الأخير عقب صلاة الجمعة بمقابر الحسن والحسين بكسلة. كونفدرالية منظمات المجتمع المدني تطالب أطراف سلام جوبا بإرجاء إدراج الاتفاقية في الدستور إلى حين استكمال السلام واستكمال مؤسسات الحكم الديمقراطي. وزارة الصحة بولاية شمال دارفور تعلن عن ظهور 11 حالة إصابة بمرض حمى الكنكشة بشمال دارفور. الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا تؤكد استعدادها للتعاون غير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر القبض. لا تزال المفاوضات متواصلة بين الولايات المتحدة والحكومة الانتقالية حول ملف التطبيع مع إسرائيل، والجانب المدني لا يزال ممانعا. الجبهة الثورية السودانية تستنكر استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين في شرق السودان، وتدعو إلى تكوين لجنة لمحاسبة المتسببين في قتل المتظاهرين. اللجنة التسييرية لبنك الادخار تدخل في إضراب شامل عن العمل بسبب عدم تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتنفيذ مطالب العاملين. لجان المقاومة والنشطاء يجرون تحضيرات واسعة النطاق في العاصمة والولايات لمليونية تقويم الحكومة الانتقالية، وتجمع المهنيين السودانيين يعلن عن تأييده لمواكب 21 أكتوبر. برنامج الغذاء العالمي يقول انعدام الأمن الغذائي في السودان لا يزال مرتفعاً، ويقدر عدد الأشخاص غير الآمنين غذائياً بنحو 9.6 مليون شخص. الحكومة وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية توقعان على مذكرة تفاهم بينهما لتعزيز قطاعي الطاقة والرعاية الصحية بالبلاد. خليكم في البيت واتبعوا الإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.